يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسن. نستكمل التعليق على السيرة النبوية على صاحب أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكنا قد توقفنا عند إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه من كتاب السيرة النبوية للشيخ أبو شاكر من التاريخ الإسلامي. ثم بعد إسلام عمرو بن العاص أسلمت خزاعة وهي قبيلة من القبائل الكثيرة التي دخلت في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم تلبث أن دخلت في دين الله تبارك وتعالى بعد التصالح معه صلى الله عليه وسلم. ثم كانت بعد ذلك يعني كان حقق النبي صلى الله عليه وسلم المقصد من هذه الرسالة وهي العالمية، قول الله تبارك تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقول الله تبارك تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فحقق النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق هذه العالمية وهي الذين الله تبارك تعالى ليس للعرب فقط إنما هو للناس أجمعين. فبدأ صلى الله عليه وسلم مرحلة جديدة من مراحل الدعوة وهي أن يبعث بالرسل والرسائل إلى ملوك العالم من حوله صلى الله عليه وسلم. فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم رسالة وأرسلها إلى ملك الروم مع دحية بن خليفة الكلبي، وأرسل إلى هرقل ملك الروم، وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس، وأرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة، وأرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس وكان حاكم مصر، وأرسل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين. ثم أرسل السلماء صليط بن عمرو إلى هوذة ابن علي الحنفي أمير منطقة اليمامة، وأرسل شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني أمير الغساسنة في حوران، وأرسل المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري وكان وقت ذاك حاكما على اليمن، وأرسل عمرو بن العاص إلى ملكي عمان جفير بن جلندي وعبد بن جلندي، وقد أسلم ملك البحرين المنذر بن ساوى وملك الحبشة النجاشي والذي كان عهده من ملك حديثه، إذ توفي النجاشي الذي سبقه والذي كان قد أسلم على يد جعفر بن أبي طالب. وكلمة النجاشي مثل كلمة فرعون تطلق على كل ملك يولى على الحبشة، كما أن كلمة فرعون هي بمعنى كل ملك يتولى حكم مصر يسمى فرعون، فكذلك أيضا كل ملك يولى على الحبشة كان يسمى بالنجاشي. وخاف حاكم اليمن وأخواه خاف على ملكه من هرق، والمقوقس أيضا خاف على ملكه من هرق، لكنه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدي. أما كسرى ملك الفرس فقد مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فمزقه الله تبارك وتعالى، وذلك أن صمت الله تبارك وتعالى عليه إنه شيرويه فقتله واستولى على الملك. وكان باذان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، فلما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام قال يعني في حوار أنه يعني يخشى من كسرى أو حتى يأذن له كسرى، أو أنه أراد أو أرسل رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى معنا إلى باذان حتى يوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنهروني حتى الغد. ثم في اليوم الثاني قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد قتل كسرى، عود إليه وقول له إن الله قد قتل كسرى وإذا مات كسرى فلا كسرى. فعاد إلى ملك اليمن وهو باذان، فلما أخبره بذلك ما لبث أن جاءه الخبر، ولم يكن ثم قد جاءه خبر بخطاب من شيرويه بن كسرى يخبره بأنه قتل أباه وأنه تولى الملك وأنه يطالبه ببيعته. فهنا كان أمام أحد خيارين، إما أن يسلم ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يسلم ويكمل مع شيرويه بن كسرى. عندها تحرك الإيمان في قلبه وشهد شهادة الحق وآمن بالله تبارك وتعالى ودخل في دين الله تبارك وتعالى، وكان ابنه فيروز من أوائل أيضا من أسلموا في هذا التوقيت، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر قصتهم مع قصة إسلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحارث بن أبي شمر الغساني كان ملك حوران، وقد هدد بغزو المدينة بينما أسلم جبل ابن الأهيم هو أحد أمراء الغساسنة، إذ جاءه كتاب خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أمير اليمامة هو هودة ابن علي الحنفي، فقد اشترط أن يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر من بعده، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بإمرض غالب بن عبد الله إلى بني الملوح، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شجاع بن وهب على رأس 24 مقاتلة إلى قبيلة تسمى هوازن، وأرسل سرية كعب بن عمير، وكانت من 14 رجل، وكانت هذه سرية من سرايا الدعوة، يعني لم تكن سرية من سرايا القتال لكنها كانت سرية من سرايا الدعوة، وقتلوا جميعا في معركة حامية بين الطرفين في بلاد الشام الجنوبية بإمرة كعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. ثم كانت غزوة مؤتة، هذه الغزوة كانت الروم تنظروا إلى بلاد الإسلام وكانوا يسيطرون على بلاد الشام وعلى مصر وعلى سواحل أفريقيا كلها إضافة إلى بلاد الأناضول وغيرها، وكانوا ينظرون إلى العرب نظرة ازدراء واحتقار، ينظرون إلى العرب نظرة ازدراء واحتقار، وكانوا كلما سمعوا بالغارات التي تشنها القبائل العربية من سلب ونهب وقتل كل ذلك من أجل غنمة أو ماء أو غيره، كانوا يزدادوا يقين بأن هذه الأمة أمة فقيرة، وأن هذه الجزيرة جزيرة فقيرة، وأن حالة الفقر والجد هي التي دفعت أهلها إلى هذا الأمر. فما إن وصلت إليه إلى كسرى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالإسلام، ووصلت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الفرس وإلى ملك الروم في الدعوة إلى الإسلام، عندها يعني كادت قلوبهم أن تتقطع غيظا، وبدأوا في حالة من الضيق على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إلى حلفائهم من الغساسنة الذين كانوا قد جاوروا العرب، وهم كانوا من العرب المتنصر، كانوا من العرب المتنصر، وطبعا كانوا قد قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير بن الأزدي لما علموا أنه أراد أن يذهب برسالة إلى عظيم الروم، فقتله الغساسنة، قيدوه وقتلوه صبرا. هذا إضافة إلى تهديد الملك الغساني الحارث بن أبي شمر لغزو الجزيرة واحتلال المدينة. لهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الروم درسا وإلى عملائهم من الغساسنة، وأن يعطيهم صورة حقيقية لقوة الإسلام والمسلمين، وأنهم ليسوا يعني أصحاب دنيا ولا هوى، إنما يقاتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى. لهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 3000 مقاتل، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم راية الجيش مع زيد بن حارثة الذي كان قائدا الذي قاد عددا من السرايا، وأبدى يعني شجاعة وقطع النظير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصيب زيد فإن أصيب جعفر فالإمرة بعده لعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فليختار المسلمون رجلا منهم. وبالفعل طبعا تحرك النبي صلى الله عليه وسلم، تحرك هذا الجيش، وارسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، والذي لم يكن قد مضى على اسلامه اكثر من 3 أشهر، اذ وصل الى المدينه مسلما في غره صفر من السنه الثامنه للهجره، وكان هذا البعث في جماده من نفس السنه. وانطلق الجيش ووصلت اخباره الى عامل الروم على بلاد الشام شرحبيل بن عمرو الغساني، فاخبر ملك الروم وبدا يجمع المقاتلين من القبائل العربيه التابعين للروم، وأرسل أخاه سدوس طليعة له مع 50 مقاتلا من أجل استطلاع الأخبار، إلا أن سدوس وقع في أيدي المسلمين في وادي القرى وقتل، فخاف شرحبيل بعد مقتل أخيه خوفا شديدا، وطلب النجدة من ملك الروم، وكان هرقل ملكهم إذاك في بيت المقدس، وجاءت نجدة الروم وكان قوامها 100,000 مقاتل. تدل جاي من إيه؟ من الروم بس، ده غير اللي موجود عندهم. طيب كل دول في مقابل كم واحد؟ 3000. طبعا جاءت أخبار قوة الروم عملائهم إلى الجيش الإسلامي الذي وصل إلى مكان يسمى معان، فوقفوا للتشرد. فرأى فريق منهم إعلام المدينة إخبار القاعدة العسكرية في المدينة وطلب النظر منهم وانتظروا الجواب. ورأى فريق آخر ضرورة ملاقات العدو والجهاد، وأن الجهاد لا يتوقف على عدد ولا عدة وعلى الحسابات، هذه الحسابات، وأنهم في سبيل الله، وأنهم إن انتظروا قليلا لن يمهلهم الروم وسيداهمهم الروم، فلم يكن أمام العدو. وكان عبد الله بن رواحة القائد الثاني على رأس الفريق الثاني، وقد قال: إن الذي تكرهون الذي خرجكم تطلبون، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به، والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان، ويوم أحد فرس واحد، فانطلقوا بنا، فإنما هي إحدى الحسنين، إما الظهور عليهم فذلك الذي وعدنا نبينا وليس لوعده خلف، وإما الشهادة فنلحق بإخواننا ونرافقهم بالجنة. وهو الذي ارتجز وهو يقول: يا نفسي ما لي أراك تكرهين الجنة لتنزلن أو لتنزلن ولا تكرهن ثم لتنزلن، ما لي أراك تكرهين الجنة، يعني قال أبيات يعاتب فيها نفسه أنها يعني تلومه على أن كيف ننزل إلى معركة غير متكافئة وكذا، لكنه يعني اشتد حماسه ويعني بدأ يحمس نفسه بنفسه حتى ينزل إلى المعركة. وكان جيش الروم وعملاؤه يتألف من 100,000 من قيادة من الروم بقيادة رجل يسمى تيودور أخو، وكان أخو هرة، و100,000 من الغساسنة. إذا القوة كده اكتملت كام؟ 200,000، 100 من الروم و100,000 من الغساسنة والعرب المتنصر بقيادة مغلق ابن رفلة البلوي. ومع هذا الجيش العرمرم عشرات الضلوع من الخيل تزيد على 50,000، أما الجيش الإسلامي فلم يزيد على 3,000. وصل الجيش الإسلامي إلى مؤتة فتحصن بها من التطوير. أما الروم فقد توقعوا أن يبيدوا جيش الإسلام إبادة تامة في ساعة واحدة، ليه؟ 3,000 وإحنا 200,000، يعني أنا كلهم يعني، وإما أن يعني نسحقهم وإما أن يستسلموا. لكن أهل الإسلام نظروا إلى هذا الأمر نظرة المقاتل عن دينه وبدأوا في المعركة، ودخل جنود الإسلام كأنهم يحصدون القمح وكأنهم صاروا في حقول القمح تتمايل سنابلها، واستمرت المعركة 7 أيام. 7 أيام لم يستطع 200,000 قتال 3,000، 7 أيام كاملة. ويعني أظهر فيها الجيش الإسلامي شجاعه منقطعة النظير على الرغم من كثرة عدد عدوهم وشدة عذابهم، لكنهم رجعوا في اليوم السادس إلى أماكنهم، وقد خلفوا في ساحة المعركة عددا كبيرا من القتلى، وظل المسلمون في صمود تام حتى اليوم السادس الذي استشهد فيه زيد بن حارثة بعد أن دخل في صفوف الأعداء وقتل منهم الكثير كعادته في كل يوم من أيام المعركة. في هذه المرة تناوشته الرماح فخر صريعا ولم يسقط اللواء من يده، بل تناوله القائد الثاني جعفر بن أبي طالب الذي كان يقاتل بجانب زيد رضي الله عنه ورضي الله عن الجميع، فقاتل قتالا شديدا شده له الروم، فكانت جحافل الأعداء أمامه تسيل وكتائب المسلمين خلفه، ثم أقحم فرسه وسط ضلوع هؤلاء، ثم عقر فرسه حتى لا يعود مرة أخرى، ودخل مترجلا في وسط القوم يقاتلهم قتالا أشاوس قتالا شديدا حتى قطعت يده اليمنى، فتحمل الراية بيده اليسرى حتى قطعوها أيضا، فاحتضنها بعضديه، ثم لم يلبث إلا أن ضرب بسهم في صدره فوقع على الأرض وسقطت الراية من يديه بعد أن أثخنته الجراح، بعد أن ضرب 90 ضربة ما بين ضربة رمح وسيف، وحتى ضرب ضربة بسيف شطرته نصفين، ضرب بالسيف شطرته نصفين. عندها تناول الراية عبد الله بن رواحة فاستفسل في القتال حتى يلقي مصرعه كسابقين، وسقط اللواء على الأرض فضعفت المعنويات وبدأ المسلمون بالتراجع، إلا أن قطبة بن عامر الأنصاري رفع لواء المسلمين في ذلك الوقت وأخذه منه ثابت بن أقرم وبدأ يصيح على الناس، فتابوا إلى رشدهم وعادوا إلى مواقعهم مرة أخرى، فقال: اختاروا من نسلمه الراية فكل منهم أبى وخاف، فتسلمها خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. عندها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد أن قال قتل زيد، ثم تسلم الرأي عبد الله بن جعفر، عبد الله بن رواحة، جعفر بن أبي طالب، ثم مات جعفر، ثم تولى عبد الله بن رواحة، ثم قال رفع الرأي سيف من سيوف الله من عندها، صار خالد يسمى سيف الله المسكون. فخالد عندما أخذ الراية انسحب انسحابا يعني تكتيكيا حتى عاد إلى موقعه، وجاء الليل وكان الليل قد دخل. فخالد رضي الله عنه وارضاه بخبرته العسكرية جعل ينظم صفوف جيشه في الليل تنظيما جديدا، فأخذ يغير المواقع، فجعل الميمنة على الميسرة والميسرة على الميمنة، والقلب في الوسط والقلب في المؤخرة والمؤخرة في القلب، وجعل جموعا من الصحابة يركبون الفرسان يأتون من اليمين ويأتون من الشمال إذا ما بدأت المعركة، حتى يهم القوم بأن هناك مدد جاء من اليمين ومدد جاء من اليسار، وأمرهم بالتكبير ورفع الأصوات حتى أن القوم ذعروا عندما رأوا كل هذا الغبار المتطاير من آثار الطيور. فبدأ القوم تضعف نفسياتهم ويقلقوا بسبب أن هناك مددا ما وصل إلى المسلمين، وصبر المسلمون في هذا اليوم السابق ببسالة شديدة على الرغم مما كان فيهم من شدة التعب والإرهاق. وعندما جاء المساء وضع رضي الله عنه وارضاه خالد بن الوليد خطة انسحاب تكتيكية، وبدأ في الانسحاب على شكل مجموعات تحمي كل مجموعة ظهر أختها حتى انسحب تماما من أرض المعركة أو مساحة المعركة. عندها ظن الروم أن هذا الانسحاب ما هو إلا مكيدة أو حرب أو خدع، فخافوا أن يلاحقوا المسلمين. ليه؟ لأن لك لعل هذا الانسحاب عبارة عن كمين، فخافوا وتراجعوا. وعاد الجيش إلى المدينة، ولكن أهل المدينة استقبلوهم استقبالا غير مناسب، فكانوا يقولون يا فرار يا فرار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل أنتم يا فرار يا فرار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل هم الفرار إن شاء الله، بل هم الفرار إن شاء الله. ثم يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصبر أصحابه صلى الله عليه وسلم ويبشرهم بوعود الله تبارك وتعالى. ثم كانت هناك معركة تسمى بمعركة ذات السلاسل، وهذه المعركة وبعد أن لقي مالك بن رفلة مصرعه في المعركة الماضية بدأت الجموع قضاعة تحشد جموعها مرة أخرى، وخاصة أنها كانت مع المجموعة التي انضمت إلى متنصرة العرب لقتال جيش الإسلام. فبدأ قضاعة تحشد جموعها وتستنفر بطونها المتعددة على خوف من القتال مع المسلمين، لأنها رأت منهم أمرا عجيبا في مؤتة. ووصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجموع قضاعة، فأراد أن يفاجئها قبل أن تستكمل عدتها، كما أن يبعث إليها بقوة قليلة تدل على قيمة قضاعة في نظر المسلمين، وأن 3000 مقاتل كانوا في مؤتة هدفهم الروم وليس هدفهم قضاعة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم قوة مؤلفة من 300 رجل بإمرة عمرو بن العاص، ومعهم 30 فارسا، وعمر لم يكن قد مضى على إسلامه أكثر من 4 أشهر. طبعا دخول عمرو في الإسلام ودخول خالد بن الوليد في الإسلام غير الموازين العسكرية فين؟ غير الموازين العسكرية عند الدولة المسلمة في هذا الوقت، لأن دخول العناصر القوية الفذة التي عندها خبرات والتي عندها جرأة وشجاعة والتي عندها ملكات وقدرات معينة، هذا يغير في نظام يعني الدولة المسلمة ويغير في شكل الدولة المسلمة. يعني انظر مثلا إلى دولة في العصر الحديث مثل باكستان، استطاعت باكستان أن تغير المعادلات العالمية كلها وأن تقلب موازين المعادلات كلها بسبب رجل واحد وهو عبد القدير خان، الرجل الذي كان يلقب بأبو القنبلة النووية، رجل واحد فقط استطاع أن يصنع القنبلة النووية لباكستان، فغير نظرة العالم كله إلى باكستان. الآن بعد أن كانت جغرافها الهندية تستهزئ بها وتستقل بها، الآن باكستان دولة من الدول التي تملك كلمتها والتي لها إرادة والتي تحترم ويعني لها مكانتها في المجتمع بسبب أنها تملك القوة النووية مثلها مثل سائر الدول العظمى. فدخول رجل واحد فقط قد يغير الايه؟ قد يغير الموازين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينصر هذا الدين برجل فاجر. فطبعا ما بالك اذا كان هذا الرجل صالح، يعني كامثال عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فكان دخول خالد بن الوليد وتلا عمرو بن العاص ومن قبل عمر بن الخطاب ومن قبل ابو بكر الصديق، دخول هؤلاء امثال هؤلاء غير معاني كثيره في نشاه الدوله المسلمه. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم هذا البعث على قلته وهم من أفضل البعوث لأنه كان ضم كبار المهاجرين والأنصار من الصحابة. وهذا البعث تربية للمسلمين على السمع والطاعة أيا كان ماذا يجيد هذا الفن. فإن عمرو بن العاص كان من المقاتلين من الدرجة الأولى وتحرك الجيش في جمادة من المدينة وصار حتى دخل في أرض العدو ونزل على ماء يسمى ذات السلاسل. وجاءت المعلومات إلى عمرو بن العاص أن قوة العدو كبيرة لا يستطيع ملاقاتها بمن معه، لذلك طلب مدد من المدينة فخرج له المدد كان قرابة 200 رجل. وبقي عمرو القائد للجيش على الرغم من طلب بعضهم أن يكون أبو عبيدة هو القائد، لكن أبو عبيدة لم يرى الخلاف على القيادة في الظروف القائمة ولا بأي حال. والتحم الخصمان لكن القضاعة عجزت عجزا شديدا عن مواجهة المسلمين ولم تصمد طويلا، لكنها ولت الأدبار على الرغم من كثرة ما مدها به الروم من العدة والعتاد والسلاح والمال، لكن بواسل الإسلام طاردوهم وقطعوا عنهم كل هذه المؤن ورجع الجيش الإسلامي مغفرا لم يصب أحد منه بأذى. وكان قد سبقه عوف بن مالك الأشجعي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرا كبيرا وأقر تصرفات القائد اللي هو عمرو بن العاص وأثنى على أبي عبيدة وعلى حسن التصرف من الصحابة رضي الله عنهم، إذ أنهم يعني تطاوعا ولم يختلفا ودخل يعني حتى انتصر لدين الله تبارك وتعالى. ثم جاءت بعد ذلك طيب خلاص احنا نقف عند فتح مكة أمرنا لله بس فتح مكة ما منفض الله تقريبا ثلاث دروس خلص ممكن خلصت فتح مكة ماشي عشان تبقوا عارفين هو بفتح مكة ناخذ مكة وطائف مع بعض بعد كده غزوة تبوك وبعد غزوة تبوك هناخد حجة الوداع وطواف الوداع ماشي الكتاب بتاع الشيخ طب صار مصوره خط كبير عشان يبقى أنا صار دي صفحة 274 أصلا كتاب حجمه صغير ومرة مش كويس فهي بدأت تطلع مع الكمبيوتر من عندي على ورق بحيث إن أنا كل مجموعة من الكتاب أوضحها قسمت أربع أجزاء فده الجزء الأخير إن شاء الله. جزاكم الله خير.